البيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم حديث عجيب جدا، بيقول لهم الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني أحسن. كان النبي أوسط قريش نسبا، يعني كان النبي أحسن قريش نسبا. عشان كده درس الليلة درس المهم جدا، اللي أنا بعتبره من أهم دروس حياتي، بعنوان أوسط أبواب الجنة. قبل ما نبدأ اللقاء، ليه رجاء، يعني لو كان بتبدلوني الحب اللي أنا بحبه لكم، كل شاب وكل بنت قاعدة قدامي أو قاعد قدامي وجنبك والدك أو والدتك، قبل إيديهم قبل إيديهم وقبل رأسهم قبل ما نبدأ اللقاء، وتأكد أن ربنا هيبارك لك في حياتك، وتأكد أن ربنا هينور لك طريقك، وتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك دنيا وآخرة طول ما انت بتدخل السعادة والسرور على قلب الأم والأب، لأن ده أمر عظيم جدا جدا لا تتصوره. قارناه المولى عز وجل بنعمة العبودية لله سبحانه وتعالى، وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تعالوا نبدأ اللقاء بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من أيام احتفل بعض الناس بعيد الأم وما يعرفوش أن الإسلام كان أكرم من كل البشر. الإسلام كرم الأم وأمر الأولاد والبنات أن هم يبروا أبائهم وأمهاتهم في عمرهم وفي حياتهم وبعد مماتهم كمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وتعالى نعيش مع بعض الآيات القرآنية ونعيش مع بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان نستمتع مع بعض ونشوف قد إيه الإسلام وقر وكرم الوالدين تكريم لا يخطر على قلب بشر. اسمع لقول المولى عز وجل حينما يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. فالأصل إن هم لما يكبروا يكون عندك، ما يكونوش مرميين في بيتهم لوحدهم مش لاقين حد يخدمهم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شو بقى اللفظ اللي جاي ده؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شوف الأم والأب تعبوا فيك قد إيه هما وأنت صغير. شوف قد إيه الأم سهرت وما نامتش وجاعت عشان أنت تاكل، وعطشت عشان أنت تشرب. ومن يوم ما أنت جيت الدنيا والأم والأب نسيوا حظهم في الحياة عشان خاطر أنت تعيش وتتعلم، وعشان تلبس أحسن لبس وتاكل أحسن أكل وتروح عند أفضل أطباء، وعشان يعتنوا بيك، وعشان عايشين حياتهم كلها عشانك أنت. لما أنت بتلبس كأنهم لبسوا، لما بتاكل كأنهم أكلوا، لما بتشرب كأنهم شربوا، لما بتلعب وتنبسط كأنهم انبسطوا، هم بيفرحوا لفرحك وبيسعدوا لسعادتك وبيزعلوا لحزنك. ده الأم والأب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضح أن إحسانه سبحانه وتعالى وجل جلاله للعباد شبيه، أو إحسان الوالدين للأولاد شبيه بإحسان المولى عز وجل للعباد. وليس هذا تشبيه بالوالدين والمولى عز وجل، إن ربنا سبحانه وتعالى بيحسن إلى عباده ولا ينتظر منهم مقابلا. كذلك الأم والأب بيحسنوا للأبناء ولا ينتظروا مقابلا. عمرك شفت أم أكرمت ابنها وقالت له أنا عايزة مقابل؟ عمرك شفت أب أكرم ابنه أو بنته وقال أنا عايز التمن؟ بيعملوا كل ده ابتغاء مرضات الله. وحتى لو الابن جحد، وحتى لو البنت كانت عاقة، حتى لو عملوا فيهم مهما عملوا، في النهاية هو مش عايز حاجة. يقول أسعد لحظات حياتي يوم ما أشوف ولادي سعداء، يوم ما أشوفهم مبسوطين، يوم ما أشوفهم مرتاحين في حياتهم، حتى لو أنا كنت عايش حياة صعبة جدا، المهم هم يكونوا مبسوطين. ده الأم والأب. ولذا قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ضعفا على ضعف. حضرتك أو حضرتك متخيلين لو إن إنسان شايل حاجة ببطنه 9 شهور ومتحمل وبيأكل ويشرب وينظف ويروق ويزبط وممكن تكون بتشتغل وكل ده وهي شايلة حاجة في بطنها. شيء عجيب جدا. شوف حملته أمه إيه، وهنا على وهن وفصاله في عامين، يرضع سنتين كاملين. أنشكر لي ولوالديك، قال ابن عباس، ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختها. قال جل وعلا: وأطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع رسوله فلن يقبل. وقال جل وعلا سبحانه وتعالى: وقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك، خبرك بقى، فمن شكر لله سبحانه وتعالى ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. عشان كده حبيبنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد في الثلاثة العاق الوالدين. احنا قلنا عنوان الحلقة النهاردة ايه؟ أوسط أبواب الجنة. الله، يعني أحسن أبواب الجنة، أحسن باب من أبواب الجنة تضمنهم لو كنت برا بأبيك وأمك. عايز أقول حاجة في بداية اللقاء يا شباب ويا بنات ويا أبناء ويا بنات، عايز أقول حاجة صغيرة خالص، إن إحنا والله ثم والله مهما عملنا ومهما قدمنا ومهما بذلنا للأم والأب مش هنقدر أبدا إن إحنا نوفيهم حقهم. مين اللي قال الكلام ده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم: لا يجزي ولد والده إلا في حالة واحدة فقط، والحالة دي مستحيلة ومش موجودة، إلا أن يجده مملوكا عبدا فيشتريه فيعتقه. الله، يبقى إذن لو كان الأب فقط بقى عبد من العبيد والابن اشتراه وأعتقه، يبقى كده يقول له: أنا ند للند، أنت عملت لي إحسان في حياتك وأنا أحسنت إليك. لكن ده مش موجود، مفيش عبيد دلوقتي. كأن النبي عايز يقول لك مستحيل مهما بذلت ومهما عملت إن أنت تقول للوالد أو الوالدة: أنا كف إيديكم في إن أنا ند للند، أنتوا عملتوا وأنا عملت. عمرك ما هتقدر تبذل اللي بذلته الأم، وعمرك ما هتقدر تبذل اللي عمله الأب معاك. فعايزين يكون في عندنا وفاء للأم والأب. ولو كنت بتحلم ان انت كان نفسك تكون عايش ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وان انت تهاجر مع النبي، وان انت تجاهد مع النبي، فالفرصة ما زالت قائمة. ايه ده الفرصة ما زالت قائمة؟ ممكن ناخد نفس الأجر، ممكن تاخد نفس الأجر. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال له: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: بل كلاهما حي، الاثنين عايشين. قال صلى الله عليه وسلم: فتبتغي الأجر من الله. فعلا نفسك تاخد أجر الهجرة والجهاد في سبيل الله وذروة سنام الإسلام. قال: أجل يا رسول الله، أبتغي الأجر. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية أخرى قال: ففيهما فجاهد. أعظم مجاهدة مجاهدة الابن مع أبوه وأمه، إنه يكرمهم، إنه يطبطب عليهم، إنه يحن على الأم والأب. أحيانا للأم بتستجدي كلمة طيبة من الأولاد. في الأربع أيام اللي فاتوا بعد مناسبة عيد الأم اللي عملوها، جاتني كمية رسائل من آباء وأمهات لا تتصورها، شيء يضم القلب. أم بعتلي رسالة بتقول لي: أنا بعتلك الرسالة ولسه ابني ضاربني دلوقتي. واحدة بعت رسالة بتقول: ابني كسر لي سنتي لما ضربني في وشي، طلبت منه حاجة مرضيش فراح ضربني في وشي. وأب بعت يقول: ابني طردني من البيت. وأم وأب وأم رسائل تدمى القلب. فقلت: إيه اللي وصلنا لكده؟ إيه اللي وصل الأبناء للمنظر دوت؟ ده احنا على أيامنا، وأنا ما اعتبرش جيل قديم قوي يعني، اعتبر جيل برضو يعني، ومع ذلك والله العظيم كنا بنسعى بكل ما أوتينا من قوة عشان إرضاء الأم والأب في غير معصية الله سبحانه وتعالى. كان الواحد بيستمتع لما يقبل إيد أمه أو رجلها، والله العظيم أقسم بالله كنت بقبل رجليها. الواحد كان بيستمتع إنه كان نفسه إن ربنا يطول في عمر الأم والأب لحد ما يبقى عمرهم 150 سنة ويخدمهم ويحط خده كده مداس ليهم على الأرض. إيه اللي حصل؟ ده مش معناه إن بقول إن جيل الشباب كله بيعق أمه وأبوه، لا طبعا، في جيل، في ما شاء الله في شباب بيجيني برضو رسائل جميلة، أباء وأمهات كانوا يبعثوا: ادعي لابني، ابني ربنا يبارك لي فيه، بيبرني وبيكرمني وبيخدمني وبيقبل إيدي. شباب كتيرة كانوا يقابلوني، وشباب كتيرة كانوا يبعثولي، والله كان يقابلني يقول لي: والله يا شيخ محمود أقسم لك بالله أنا حبيت أمي بسبب حبك أنت لأمك. في أكتر من المعنى الجميل ده ان انت تسن سنة حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. انا بعتبر ان من اكبر اهداف الدعوية ان نرجع الابناء لبر الآباء مرة تانية. دي مهمة كبيرة جدا، أتمنى أن أنا ألقى الله عز وجل بهذه المهمة الكبيرة جدا، أن نفسي أشوف في كل بيت الآباء والأبناء والبنات بيبروا أبائهم وأمهاتهم وبيكرموهم، ونسمع كده دعوة طيبة من الأم والأب: جزاك الله خيرا أنك أنت كنت سبب في أن أولادنا يبرونا. عايز أقول لكل ابن وكل بنت: والله ثم والله خير الدنيا والآخرة كله هتحصلوه لو بريتوا أبائكم وأمهاتكم، وشر الدنيا والآخرة ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين هتجنوه لو عقيتوا الأم والأب وبيتوهم دموعهم على خدهم. النهاردة واحد بعت لي رسالة بيقول لي: بنته تخيلوا حضراتكم، بنته عندها 16 سنة بعتاله رسالة بتشتمه، تشتم أب. تخيلوا حضراتكم بنت لما تشتم أب، شيء أنا بسمع الكلام ده جسمي بيقشعر. إزاي بنت بعد ما الأب بذل حياته كلها عشانها وفي الآخر بنته تشتمه؟ ربنا يا رب يعافينا وعافيكم. عايز أقول كمان يا حبيبي، لو كنت في كرب، لو كنت في شدة، وأكيد ناس كتير عايشة في كرب وفي شدة وعايز ربنا يفرج عنك، بر أمك وأبوك. فاكرين حضراتكم الثلاثة اللي دخلوا الغار واتقفلت عليهم الصخرة وكل واحد توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح إن ربنا ينجيهم والصخرة تنزاح عشان يخرجوا من الغار ده، وإلا هيموتوا جوه على أيامهم ما كانش فيه موبايل يتصل بحد ولا فيه أي وسيلة اتصال. ثلاثة محبوسين في غار في وسط جبل والمطر نازل ومحدش هيعدي من المكان دوت. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان كل واحد يتوسل الى الله بعمل صالح. كان اول واحد فيهم بيتوسل الى الله ببره بامه وابوه، يا سلام. فلما توسل الى الله بالعمل الصالح ده، طبعا يجوز الانسان يتوسل الى الله باعماله الصالحه، فربنا يعني خلى الصخره تتحرك شيئا عشان يخرجوا، لكن ما قدروش يخرجوا الا لما الثاني توسل الى الله عز وجل بعفته وامانته، والثالث توسل الى الله بامانته، فربنا فرج الصخره وخرج الثلاثة بعد أن نجاهم الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البياقي بإسناد الحسن: ثلاث دعوات لا ترد. ثلاث دعوات عمرهم ما يتردوا أبدا. أول دعوة من الثلاثة دول يا شباب دعوة الوالد لولده. لو الأب دعالك، لو الأم دعت لك، تأكد أن ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب دعائهم ليك. لكن خد بالك من حاجة، أن في المقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح برضو ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد على ولده. يعني دعوة الوالد لولده، الوالد مقصود به الأب والأم، دعوة الأب والأم لابنهم مستجابة أو لبنتهم، ودعوة الأب والأم على ابنهم أو على بنتهم برضو مستجابة. يلي بتعق أمك وأبوك تأكد ربنا يعافيك، لو أمك دعت عليك دعوة ربنا هيستجيب دعوتها، ولو أبوك دعا عليك دعوة ربنا هيستجيب دعائه. اوعى تخرج من الدنيا وأمك غضبان عليك، اوعى تخرجي من الدنيا وأمك غضبان عليك أو أبوك غضبان عليك، اوعوا تبقوا خسرتوا دنيتكم وآخرتكم. ولو أنت نفسك ربنا يوسع عليك رزقك، وانت عارفين طبعا الناس عايشة في ظروف اقتصادية ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن صدقوني في عز الظروف الاقتصادية الصعبة دي جدا، تخيلوا بقابل كتير جدا من الشباب اللي بيبروا أباهم وأمهاتهم، يقول لي: شوف في عز الظروف ده يا شيخ محمود ربنا كرمني وموسع عليا ببركة ربي أولا ثم ببركة دعوة أم وأبويا. هو ده الفوز، إن في عز ما الناس مش لاقية وتلاقي واحد بر بأم وأبوه، دعوا له دعوة طيبة، ربنا يصل له رزق كده من بين الصخور، ربنا يصل له رزق من بين السنوات العجاف اللي الناس عايشاها في بعض البلاد الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن يوسع جميع أرزاق المسلمين يا رب، وأن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المدينين، اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثري. اللي عايز ربنا يوسع رزقه ويطول عمره فليصل رحمه، وفي رواية البيهقي: فليبر والديه وليصل رحمه. طب ربنا يوسع في رزقه لأنه بيبر أمه وأبوه، لأنه بيصل رحمه وبيدعو له الأب والأم، طب يطول في عمره إزاي؟ قال أهل العلم: هناك قضاء مبرم وهناك قضاء معلق. القضاء المبرم هو ما كان في أم الكتاب اللي هو ما بيتغيرش أبدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت ده في علم الملك، أما وعنده أم الكتاب ده القضاء المبرم الذي لا يتغير. فالمولى عز وجل كأنه يقول للملك: عبدي فلان عمره 60 سنة، فإن وصل رحمه وبر والديه فعمره 70 سنة، وإن لم يصل رحمه ولم يبر والديه فعمره 60 سنة. والله يعلم مسبقا إن هذا الشاب سيكون بارا بوالديه وصولا لرحمه، فعشان كده يبقى عمره 70 سنة، أو فلان هيكون قاطع لرحمه أو عاق لوالديه فيكون عمره 60 سنة. ديت مسألة وأن ينسأ له في أثره. ولذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الترمذي وبإسناد الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر. البر بكل أنواعه، البر جميع أعمال الطاعات ومن ضمنها بر الوالدين. لا يزيد في العمر إلا البر، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو نفسك ربنا يغفر لك وعندك شوية ذنوب تعباك ومقرقة عليك منامك ومش عارف تنام من كتر الذنوب اللي عندك، ونفسك ربنا يغفر لك ويرحمك، ارحم أمك واعطف عليها، وارحم أبوك واعطف عليه. فالله عز وجل غفر لامرأة بغي سقط كلبا، فكيف بمن أطعم والدي وكيف بمن بر والدي؟ تخيل سقيا كلب كان السبب في مغفرة ذنوب امرأة بغي بتتاجر بعرضها، فكيف بمن يقدم الطعام والشراب والرحمة والحنان والحب والود والوفاء للأم والأب اللي هم أولى الناس بك بعد رسول الله وبعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الوالدين وبالوالدين إحسانا. الله، لما تسمع كلمة وبالوالدين إحسانا حس ان انت، يعني انت عارف ان مراتي بالدين اسلام وايمان واحسان، الاحسان ده اعلى مرتبة، فبيقول لك لازم تكون عندك احسان بالام والاب، يعني لازم تكون في اعلى مرتبة وانت بتعامل ام والاب. لو كنت بتعامل اصدقائك او زمايلك او قرايبك معاملة معينة جميلة، بتعامل زوجتك معاملة حلوة، لان النبي قال الله الله في النساء خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، فمن باب اولى بقى ان انت تكون احسن معاملة واجمل معاملة للام والاب. سئل النبي: من احق الناس بالرجل؟ قال: امه. قيل: ومن احق الناس بالمرأة؟ قال: زوجها. يبقى احق الناس بالرجل امه، وأحق الناس بالمرأة زوجها. أمك هي جنتك ونارك، وانت زوجك هو جنتك ونارك. ومش معنى كده ان انت تبقي يعني بتحسني لزوجك وتسيئي لأمك وأبوك، لا، احسني للتلاتة، احسني لكل الناس من حواليك عشان ربنا يكرمك إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولو عايزين ربنا يرضى عنكم، ارضوا الوالدين في غير معصية الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. فشوف، عايز تفوز برضوان ربنا سبحانه وتعالى، هو أعظم حاجة بقى في الكون ده كله إن ربنا يرضى عنك. عشان كده هيطلع على أهل الجنة يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: كيف لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة؟ يقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ربنا يرضى عنا وعنكم. هنكمل مع بعض أوسط أبواب الجنة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
بيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل نتكلم عن أوسط أبواب الجنة. يا رب يرزقنا وإياكم أوسط أبواب الجنة، ويا رب يحنن قلوب الأبناء على الآباء، ويا رب يبروهم، يا رب يكرموهم، يا رب يحسنوا إليهم يا رب العالمين. لو عايز ان انت لما تتجوز ان اولادك يبروك ويكرموك، شوف ايه بتتمناه من اولادك. غمض عينيك كده وتخيل نفسك اتجوزت، وتخيلي نفسك اتجوزتي ونفسك تشوف ايه من اولادك، اعمله مع الام والاب هتلاقيه من اولادك. في قصص بني اسرائيل ان واحد كان عايش مع زوجته واولاده، فماتت زوجته وماتوا اولاده، فضل ولد واحد، فرحش عنده الابن، زهق من ابوه بسرعه وقرر انه يتخلص منه، خده وركبه فرس كده وطلعوا في الصحراء على انه هيتفسح معاه. وجي في الصحراء قال له انزل، فقال له: انزل اعمل ايه يا ابني في الصحراء؟ قال له: بس انزل. فنزل، فلما نزل طلع سكينه عشان يقتله، فقال له: يا بنيه أتريد ذبحي؟ قال: أجل، لقد سئمت منك ومللت. قال: يا بنيه هل أنت مصر على ذبح الجهاد؟ هل هذا جزاء الإحسان؟ قال: لا بد من ذبحك فقد سئمت ومللت. قال: إن كنت مصرا على ذبحي فاذبحني عند الصخرة التي هناك ولا تذبحني عند هذه الصخرة. قال: وما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ ما أنت كده كده هتذبح. قال: يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. يبقى إذن اللي أنت عايز تشوفه من أولادك اعمله مع الأم والأب. وختاما، الجنة في انتظار من يبر آباءهم وأبناء وأمهاتهم. الجنة في انتظاركم يا شباب، الجنة في انتظاركم يا بنات، لو بريت أمك وأبوك ولو بريت أمك وأبوك الجنة في انتظاركم تتزين لكم بفضل الله. قال النبي لأحد الصحابة: إلزم رجليها فثم الجنة، إلزم رجل الأم ديت فثم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث اللي احنا قلناه: الوالد أوسط أبواب الجنة. ولو عايز تعرف قدر قلب الأم وقلبها قد إيه حنين عليك، وقد إيه الأم بتتسامح في حقها، وقد إيه الأم عمرها ما تحمل في قلبها أساوة من ناحيتك. تأمل معي هذه القصيدة اللي أول ما قريتها أول مرة في حياتي حسيت إن قلبي بيبكي الدماء بدل الدموع. بيقول الشاعر: أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا، أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فضرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا الله، شاب واحد قال له: روح اقتل أمك وهات لي قلبها وهديك الجواهر والدراهم والدرر كل اللي انت عايزه. راح قتل أمه وطلع قلبها، وهو بيجري اتكعبل فالقلب وقع منه. ناداه قلب الأم وهو معفر بعد ما اتقتلت الأم والقلب طالع برا: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ حس ان الدنيا كلها ضاقت في عينيه، ايه اللي انا عملته ده؟ قتلت ام حبيبتي؟ فبدا يبكي والدموع تنزل على القلب المعفر فتمسح التراب، فاخذ خنجر وحب يقتل نفسه. ناداه قلب الام مره ثانيه، ناداه قلب الام كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الاثر. ربنا سبحانه وتعالى امر ببر الوالدين حتى لو كانوا كفار. بعض الشباب بيلخص لنفسه ان هو يعامل الام والاب معامله سيئه لان هم بيقعوا في معصيه ما. لا، ده لو كانوا كفار يا حبيبي وكانوا بيدعوك كمان للكفر. وصاحبهما في الدنيا معروفه وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما تطعهمش في ان انت تكفر بالله سبحانه وتعالى. طبعا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ولكن في النهايه وصاحبهما في الدنيا معروفه. في الحديث اللي رواه مسلم ان سعد بن ابي وقاص كانت امه كافره وهو اسلم وكان من ابر الناس بامي، فقالت له: يا سعد، اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال: اجل يا امه. قالت: فانا امك وانا امرك ان تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فوهددته: ان لم يستجب لامرها ستمتنع عن الطعام يومين او ثلاثه حتى تموت ويعايره الناس بانه قاتل امه. فقال: يا أمه، والله إني لعلى شدة حبي لك لأشد حبا لله، فلو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي. امتنعت عن الأكل لمدة 2 يوم أغمى عليها. فقام ابن لها اسمه عمارة فقام وأطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد، فنزل قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. تعال نشوف واحد زي أبو هريرة، وحديث أيضا رواه مسلم، لما لقى أمه باقية على الكفر مش عايزة تسلم، وكل يوم يقول لها ويذكرها بالله مش عايزة، حتى ما في يوم بدأ يدعوها إلى الإسلام فأسمعته في النبي ما يكره. قالت كلمتين وحشين في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي غلوته في قلب أبو هريرة أكثر من غلوة أمه. لأن النبي أولى بنا من كل أحد، أولى بنا حتى من أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. يا سلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة زعل فرح لأن النبي قال له: يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم عرضت عليها الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، وأنت مبارك يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا النبي وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. عاد أبو هريرة مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى البيت فوجد الباب مغلقا. قال: فسمعت خضخضة الماء، فعجلت أمي بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة. قلت: أجل يا أمه. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزكم تتأملوا معايا يا شباب مثال جميل قوي قوي لابن بيدعي لأبوه. أبوه دوت أو بيدعي أبوه إلى الله سبحانه وتعالى. أبوه ده مش كافر وبس، أبوه دوت بيصنع الأصنام اللي الناس بتعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. ده مين؟ ده إبراهيم عليه السلام بيدعو أباه آزر. خيالوا حضراتكم خليل الرحمن بيدعو أباه. تعالوا شوف الدعوة كيف كانت يا شباب، عشان لما يجي واحد يدعو أمه وأبوه لأي خير، سواء كانوا مش مسلمين وبيدعوهم إلى الإسلام، أو سواء كانوا مسلمين لكن عصاة بيدعوهم إلى الطاعة، شوف الدعوة كانت عاملة إزاي. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي. أبوه ده كان كافر، أبوه ده كان متمرد في الكفر، ومع ذلك بيقول له يا أبتي. قال الإمام القرطبي: يا أبتي هي أقوى ألفاظ الأدب مع الأب. قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما قالوش أنت جاهل وأنا عالم، بيقول له إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك، شوف كلمة يمسك، شوف الأدب، ما قالوش أنا خايف ربنا ينخك في نار جهنم، ويقول له إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فإذا بهذا الأب سبحان الله، وبعدين في الآخر خالص قال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فأبوه في التو واللحظة رغم الدعوة المهذبة الجميلة المؤدبة الرقيقة الرحيمة قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، أرجمك بالحجارة، لأرجمنك وهجرني ماليا. لو واحد ما كان سيدنا إبراهيم كان يقول إيه؟ كان يقول له: يعني أنا عمال بقول لك يا أبتي يا أبتي يا أبتي وأنت في النهاية مش نافع معك أي حاجة، طب إن شاء الله مش عارف إيه، وما هي الكلمتين وحشين. مش سيدنا إبراهيم اللي يعمل كده، ومش أنبياء ربنا اللي يعملوا كده، ومش الناس المحترمين المؤدبين اللي يعملوا كده. بيقول له: أراغب أنت عن آلهة إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال: سلام عليك. الله الله على الرقة والعزوبة، الله تحس إن في نار أيدة وفجأة طفاها بالكلمة سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. شفت الدعوة يا شباب، شفت الرقة، شفت الأسلوب الجميل. انقل للوالد والوالدة أحاسيسك الجميلة، بدل ما تخش تكلمهم كأنك أنت العالم وهم الجهلة، كأنك أنت الطائع وهم العصاة، اتعامل معهم على ان ده اب ودي ام، وان في النهايه ان هم جنتك ونارك. اوعى تغضبهم في يوم من الايام، واوعى تسيبهم على خطر او على معصيه، لكن ادعوهم باللين وبالرحمه وبالادب، خليك مؤدب في دعوتك للاب والام. تعالوا نشوف صور جميله قوي، لعل وعسى يمكن نغير ونقلدهم. صور جميله في غايه الروعه من صور سلفنا الصالح وبرهم بابائهم وامهاتهم. كان في واحد اسمه حارثة بن النعمان، حديث رواه أحمد بسند صحيح. تخيلوا حضراتكم حارثة بن النعمان ده كان بر بأمه بشكل لا يخطر على قلب بشر. بيقول حارثة عن نفسه، بيقول: والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة بيديها. حضرتك متخيل من يوم ما أسلم بيقول عمر أمي ما أكلت لقمة بإيديها أبدا، مستحيل، أنا اللي بأكلها بإيديا. كل يا أمي، كل يا حبيبتي، كل يا روح قلبي، كل يا نور عيني. تقول لهم كده، امال تقول لمين؟ شوف بياكلها بقها اللقمه بياكلها لها. بيقولوا لما كانت امي تيجي تنام كنت اروح امسح السرير بتاعها بايديا لحسن يكون عليه حصوه هي اي حاجه تضرها، وبعدين في الاخر اقول يمكن تكون ايديا مش ناعمه وانا مش حاسس بالحصى، فيمسح السرير بخده عشان لو في حصوه تيجي في خده وما تجيش في الام. شفت البر ده؟ كانت النتيجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة، فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. بتعلق أمنا عائشة راوية الحديث بتقول: فكان من أبر الناس بأمي حارثة ابن النعمان. احفظ الاسم دوت. كان في واحد برضو اسمه أويس القرني من قبيلة قرن في اليمن. أويس القرني حديث رواه مسلم أن النبي كان في يوم من الأيام كان قاعد وسط الصحابة فقال حاجة عجيبة قوي. بس قبل ما أقولك هو قال إيه صلى الله عليه وسلم، تعال نشوف مع بعض هو ليه النبي قال كده. أويس القرني كان قاعد وكان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم أويس القرني والنبي عايش، ولو راح شاف النبي لمدة ربع ثانية ولا ثانية واحدة واخد بالك، وهو أسلم خلاص كان اعتبر صحابيا، لكنه لم يستطع أن يذهب إلى النبي. طب ليه؟ لأن أبوه مات وملوش إخوات، وكان أمه مريضة مرض شديد، وكان قاعد بيأكلها ويشربها ويديها العلاج والدواء وبيراعي أحوال أمه، ففضل أنه يقعد جنب أمه ويلزمها ويساعدها وما يستغناش عنها أبدا ولا يبعد عنها، في مقابل أنه هو ما يقدرش يروح يقابل النبي رغم أنه هو كان بيتمنى يروح يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا كافئه بإيه؟ ان ربنا ذكره من فوق سبع سماوات وامر جبريل عليه السلام انه ينزل في اللحظه ديت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، ان ربك يخبرك ان خير التابعين رجل يقال له اويس القرني، وله علامه عجيبه جدا، كان له ام وهو بار بها، له ام وهو بار بها. ثم قال النبي للصحابه وقعد بقى وسطهم بيقول لهم ايه: ان خير التابعين رجل يقال له اويس القرني او اويس القرني، خد بالك بقى، له أم هو بار بها، فإذا لقيتموه فمروه أن يستغفر لكم. يستغفر لمين يا رسول الله؟ أويس القرني يستغفر لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو زبير؟ أي نعم. تخيل حضراتكم أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظل يبحث عن أويس ولم يستطع أن يصل إليه. لما تولى عمر رضي الله عنه ورضى عمر بن الخطاب لما تولى الإمارة وأصبح أمير المؤمنين بحث عن أويس القرني وقابله وطلب منه أن يستغفر له. قال: أنت يا أمير المؤمنين أولى بأن تستغفر لي. قال: لا، إن النبي أمرنا أن نطلب منك أن تستغفر لنا. فاستغفر أويس القرني لعمر بن الخطاب فاروق الأمة لأنه كان بارا بأمه. الله. في يوم من الأيام عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين واقف كده حوالين الكعبة، عمال بينظر إلى الكعبة وعمال بيذكر ربنا وبيستغفر وعمال بيصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لقى شاب كده ما شاء الله شايل أمه على كتافه وعمال بيطوف حوالين الكعبة، وانت عارفين المسافة قد إيه، وعلى أيامهم ما كانش فيه رخام، كانت أرض ترابية، فهو تعبان يا عيني والعرق عمال بيتصبب من على وجهه. فبيقول له: يا ابن عمر، أتراني؟ يعني عايزك تصبرني، أنا تعبت، فأتراني قد وفيتها حقها؟ قال له: لا والله، ولا بزفرة ولا بآهة من آهات الولادة ولا بزفرة واحدة، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. واحد تاني راح لعمر بن الخطاب بيقول له: يا أمير المؤمنين، والله لقد بلغت أمي من الكبر عتية حتى أنها لا تستطيع قضاء حاجتها إلا وأنا أحملها على كتفي. الراجل بيقول لسيدنا عمر: طبعا زمان ما كانش فيه حمامات في البيوت، فكان بيطلعوا من الخيمة بتاعتهم أو من البيت اللي مبني بالخشب ولا بالطوب ويروحوا يمشوا في الصحراء 2-3 كيلو في وسط الصحراء عشان يقضوا حاجتهم كده في وراء نخل ولا حاجة ويرجعوا تاني إيه البيت. ممكن يتكرر الموضوع ده في يوم قد إيه؟ 2-3-5 مرات أحيانا، واخد بالك. فأمه ست كبيرة مش قادرة تتحرك، فكل ما تريد قضاء حاجتها يحطها على كتفه ويمشي في الصحراء 2-3 كيلو ويرجع بيها مرة تانية تقضي حاجتها ويقف بعيد لحد ما تخلص يشيلها تاني ويرجع بيها. بيقول: الموضوع ده بيكرر مني في اليوم كتير، وأنا بقالي سنين بعمل معاه الحكاية ديت. أتراني قد وفيتها حقا؟ قال: لا والله، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. في يوم من الأيام كان واحد اسمه محمد بن المنكدر، واحد من التابعين، كان من خيرة التابعين. بيقول: أخويا بات في الأوضة اللي جنبي عمال بيصلي قيام الليل وبيبكي ما شاء الله من خشية الله، وأنا بت أغمز أطراف أمي. أمي كان الدم ما بيوصلش لأطراف إيديها ورجليها، طول الليل أنا قاعد عمال أعمل لها عملية تدليك لإيديها ورجليها. فبيقول: والله ثم والله ما أرضى ليلتي بليلتي، أنا مرضاش أن ليلتي تساوي ليلته، رغم أنه كان طول الليل بيصلي ما كانش بيعصى ربنا، لكن ليلتي أنا أفضل لأن النفع اللي عندي تعدى ووصل لأمي، أما الذي قام الليل فلم يتعدى النفع عن نفسي، في النفع ده وصل له هو لوحده، أما أنا فقد نفعت أمي. محمد بن مكدر ده كان بيعمل حاجة غريبة جدا، لما قرأتها قلت مش ممكن الناس دي أكيد يعني فعلا ربنا بينصرهم ليه؟ عشان الخير اللي بيعملوا ده. محمد بن المنكدر كان بيعمل يا شباب تخيلوا، والله العظيم اقرأوا في سيرته، اقرأ في سيرة محمد بن المنكدر ده في كتاب قصص التابعين تتعجب. كان يضع خده على الأرض على التراب ويقول لأمه، يقول لها ضعي قدمك على خدي يا أمي. يا خبر أبيض، في حد في الدنيا بيعمل كده؟ بلا حط رجليك على خدي وقولي لي إن أنت راضي عني. تخيلوا حضراتكم محمد بن سيرين كان بيكلم أمه في يوم من الأيام، فبعدين هو ماشي فبتنادي عليه بتقول لي يا محمد، قال لها نعم، فصوته هو حس إن التون بتاع صوته هو بس بيجاوب عليها بسرعة عشان ما تزعلش، حس إن التون بتاع صوته عالي شوية فوق صوت أمه، فراح اشترى عبدين وأعتقهم لوجه الله خشية أن يعاقبه الله عز وجل على هذا. زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما كان لا يأكل مع أمي، فكانوا يسألوا ليه ما بتاكلش مع أمك، ده من البر بيها. قال بسيبها هي تأكل الأول عشان الأحسن، أكل حاجة تكون أمي بتشتهيها أكون بذلك قد عققتها، فسيبها تأكل لحد ما تخلص وأنا واقف بخدمها، وبعد ما تأكل أبتدي أنا أكل. تعالوا نكمل مع بعض، صور عظيمة جدا من بر الوالدين، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك وقبل إيدين أمك وأبيك، رجع لك بعد الفاصل.
شد فا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل صور جميلة قوي من بير الوالدين، وعايز أقول لشباب وبنات ربنا يبارك فيكم، عايزكم تتأملوا كده الصور الجميلة دي وتشوفوا الناس دي كانت بتعمل إيه عشان ترضي الأم والأب، شيء فوق الخيال والله العظيم. كان في واحد اسمه كهمس ابن الحسن، احفظوا الأسماء دي. كهمس ابن الحسن ده في يوم من الأيام شاف عقرب في البيت، فجري وراها عشان يقتلها، فلقاها دخلت في الجحر بتاعها، فأدخل إيديه في الجحر وراها وفضلت العقرب عمالة تلدغ في إيديه تلدغ في إيديه، طبعا راح يتعالج بعدها لكن عمالة تلدغ وهو مازال عايز يمسكها ويطلعها ومش عارف. فلما طلع إيديه فواحد بيسأله بيقول له ليه حطيت إيديك في الجحر عشان تطلع العقرب مع إنك عارف إنها هتعمل فيك كده؟ قال له خشيت أن تخرج من الجحر فتلدغ أمي، فقلت تلدغني أنا أحسن ما تلدغ أمي. تخيل حضرتك قد ايه كان بيضحي بنفسه عشان خاطر امه، يعني ناس فعلا جيل ربنا مكن له في الارض عشان الخير اللي بيعملوه. كان في واحد اسمه عبد الله بن جعفر المروزي بيقول سمعت بندار، واحد اسمه بندار بيقول اردت الخروج الى رحله العلم، لانه كان زمان كان في بقى حاجه اسمها رحلات العلم، تقرا بقى في سير الائمه الكبار يقول لك رحلته الى بغداد، رحلته الى الحجاز، رحلته الى مصر، رحلته الى اليمن، رحلات عشان يطلبوا العلم. ما كانوش بيقعدوا في البيت كده ويلاقوا الكتب ما شاء الله محطوطه على الرف وممكن ما يكونوش بيقروها، لا دول كانوا رحلات وكانوا بيتعبوا تعب لا يخطر على قلب بشر. فبيقول طلبت من امي ان انا اخرج لرحله لطلب العلم فرفضت، فقال فاستجبت لامر امي يعني سمعت كلامها فبارك الله لي فيما حصلته من علم واكرمني كرم افضل من الرحله اللي كنت هطلعها لأن أطعت أمي. كان في واحد اسمه عمر بن ذر، عمر بن ذر ده كان عنده ابن اسمه ذر، يعني ذر ابن عمر ابن ذر. عمر بن ذر ده لما مات ابنه ذر راح عشان يدفنه، فقال كلام عجيب جدا عند القبر، بيقول إيه والناس واقفة حواليه، بيقول اللهم إنك قد وعدتني الأجر والثواب إن صبرت على موت ولدي واحتسبته، فاللهم إني قد وهبت ثواب صبري على موت ابني لابني. يعني الثواب ان ربنا قال كده من اخذت صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء الا الجنه. فبيقول يا رب الجنه دي بقى اللي انت وعدتني عليها وعدتني بيها لو انا صبرت على موت ابني انا وهبتها لابني. الله. ثم قال اللهم انك قد اوجبت شيئا على ابني وقد اوجبت شيئا عليه تجاهي، يعني اوجبت عليه طاعه لك واوجبت عليه طاعه لي، ان يا رب ان هو يصلي ويعبدك وان هو يبرني، فاللهم إني قد سامحته فيما قصر فيه من حقي وأنت أولى بالمسامحة فسامحه فيما قصر فيه من حقك. فالناس قالوا إيه ده؟ عمرنا ما شفنا أب بيدعي لابن الدعاء دوت عند القبر، ابنك ده كان بيعمل إيه؟ قال لهم والله ما مشي معي نهارا إلا وقدمني، بالنهار يقول تفضل يا أبي تفضل امشي قدامي حضرتك، وما مشي معي ليلا إلا تقدمني، مشي هو قدامي. ليه؟ قال عشان بالليل الدنيا ظلمة ممكن يكون في حفرة فهو يتعرض للأذى ولا يعرضنيش أبدا. قال وما رقى أبدا فوق سقف بيت أنا تحته. يعني لو أنا قاعد تحت مستحيل يطلع الدور الثاني طول ما أنا قاعد تحت إكراما لهذا الوالد. قالوا فبهذا بلغ تلك المنزلة. كان في واحد من التابعين الكبار اسمه عروة بن الزبير اللي حضراتكم عارفين قصته لما اتقطع رجليه. عروة بن الزبير ما كانش يفوت صلاة أبدا إلا وهو في سجوده يسمعونه وهو يرفع صوته ويقول اللهم ارحم الزبير بن العوام وارحم أسماء بنت أبي بكر. الزبير بن العوام ده أبوه وأسماء بنت أبي بكر ده أمه. يعني بيدعي الأم وأبوه في كل سجدة وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. واحد اسمه عمرو بن ميمون بن مهران. عمرو بن ميمون بن مهران بيقول في يوم من الأيام خدت والدي لمشوار يعني رايح بيه مكان ما يعني مسافر بيه من قرية لقرية. بيقول فوصلنا إلى جدول ماء حاجة كده زي الترعن بس صغيرة. فالوالد كبير في السن فمش قادر يعدي. فما كان مني إلا أن نصبت ظهري على المكان بتاع الترعة دي وجعلت نفسي جسرا لأبي يعبر عليه. الله أكبر. حاجة يعني تسمع حاجات ولا في الأحلام. أم مسعر واحد اسمه أم مسعر في يوم من الأيام طلبت منه شوية مية عشان تشرب. فراح يجيب لها المية عقبال ما رجع لقاها نامت. فضل واقف جنبها بالمية لحد أذان الفجر لحد ما قامت فسقاها. مرضيش يصحيها عشان ما يقلقهاش ومرضيش يمشي عشان اللي يمكن تصحى وتحتاج المية فتقول فين المية فلازم تلاقي المية قدامها. بر عجيب جدا. واحد اسمه محمد بن الهيثم بيقول كنت بدخل على أخت بشر بن الحارث. بشر بن الحارث ده كان من أقران الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله رحمة واسعة. بيقول ففي يوم من الأيام دخلت عليها وكان هو لسه ولد صغير كده ابن 7 سنين أو حاجة. فقال راحت مدياني كومة كده من الغزل قالت له روح بيع الغزل ده وهات لي خبز وسمك. فراح باع الغزل وراح اشترى له خبز وسمك وحطه في البيت عندها شويتين ودخل بشر بن الحارث فبيقول لها ايه دوت. قالت له رأيت أمي في المنام اللي هي أمه أيضا. رأيت أمي في المنام وقالت لي لو كنت بتحبيني فروحي ابعتي بيع الغزل اللي عندك وهاتي خبز وسمك لأن بشر بقاله أسبوع بيشتهي الخبز والسمك وبيستحي إن هو يخبرك. فلما قالت كده بكى بشر وقال سبحان الله رحمة الله عليك يا أمي يعني تغتمي لي حية وميتة شايلة همي وانت عايشة وشايلة همي وانت ميتة. شوف البر والحب قد إيه. كان واحد اسمه أبو يزيد البسطامي طبعا حضراتكم عارفين الاسم ده كويس. أبو يزيد البسطامي بيقول أمي كبرت في السن وكنت أنا مفرغ حياتي كلها لرعايتها وبعدين في يوم من الأيام حبيت أقوم أصلي قيام الليل في ورد أنا عملته لنفسي. جيت أصلي قيام الليل فلقيت أمي بتقول لي يا أبا يزيد تعال نام جنبي. كان أبوه ميت وهي اللي عايشة وبعدين كان أحيانا بتستوحش أنها تنام لوحدها فكانت تطلب من ابنها نومها. قالت له يا أبا يزيد تعال وأنام بجواري. قال فنمت جنبها وحطيت راسها على أيدي وإيد التانية بطبطب على ظهرها طول الليل. بيقولوا فضلت أنام جنبها وأنا نفسي أقوم أصلي قيام الليل ولكني آثرت رضا أمي. بيقول فضلت أقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد لحد ما قرأتها 10,000 مرة لحد ما أصبحت. بيقول رجل إيدي اتخدرت والدم وقف في إيدي ما بقاش يوصل لأطراف إيدي وفضلت على كده لحد الصبح. فلما قمت عشان أصلي الفجر حسيت أن إيدي كأن أصابها الشلل. فضلت أتعالج من إيدي ديت شهور طويلة عشان ترجع إيدي كما كانت وما بقتش قادر أستخدمها لا في طلب علم ولا في تصنيف ولا في أي حاجة طاعة لأمي. فأمه لما شافت أن إيدي حصل لها كده سبحت الصبحية وقالت اللهم إني أمسيت راضية عن أبي يزيد اللهم ارض عنهم. فبيقول أبو يزيد بيقول وكأن الله عز وجل قد استجاب دعوة أمي فوالله لقد رأيت الجنة في المنام أكثر من 70 مرة وأنا أرجو من الله عز وجل المزيد بتلك الليلة. شوف الروحانيات الجميلة اللي كانوا عايشينها مع الآباء والأمهات. عمرك فكرت كده أن أنت تنام كده وتحط رأس والدتك على أيديك وتطبطب عليها؟ فكرت مرة وانت جاي من بره كده تخش تاخدها في حضنك كده وتقبل راسها؟ فكرت مرة تمسك ايديها وتقبلها وتقعد تبص في وشها وتقول لا بجد والله امي انا بحبك والله العظيم انا مش عارف اوصف لك حب قد ايه. تعرف دي افضل للام من ان انت تخش عليها من بره ب5 كيلو ذهب وانت مكشر. الام مش محتاجة منك فلوس. الام محتاجة منك رحمة. كان في واحد اسمه سليمان بن ايوب بيقول قعدت اطلب العلم سنوات طويلة وكان نفسي احفظ القرآن. قعدت 10 سنين مش قادر احسن قراءة الفاتحة لحد ما شيخي كاد ان ييأس مني. فبعدين وانا ماشي قابلت رجل من الصالحين، قلت له انا بقى لي 10 سنين مش عارف اطلب العلم ومش عارف احفظ القران. قال له هل لك ام؟ قال اجل. قال له انت بار بها؟ قال اعلى ما يكون البر يا سيدي. قال له ارجع الى امك واسالها ان تطلب لك ان يعلمك الله وان يحفظك القران، خليها تدعي لك. فراح لامه وحكى لها القصه، فقامت الام وقالت له التمس الثلث الاخير من الليل. قامت في الثلث الاخير وتوضت واكلت السحور ونوت ان تصوم في هذا اليوم، وقامت تصلي قيام الليل وقعدت تدعي لابنها ان ربنا يحفظه القران ويعلمه العلم. بيقول وكأن سحابة قد انقشعت عن قلبي، بيقول والله ما كان بعد ذلك أحدا أحفظ مني لكتاب الله ولا أعلم بأمور العلم حتى كنت عالما لا يشق له غبار بدعوة الأم. الله أكبر، دعوة الأم تفتح السدود وتزيل الحواجز بفضل الله سبحانه وتعالى. اوعى اوعى تفوت دعوة الأم، ربنا يجمعنا وإياكم معهم على خير يا رب العالمين. لقمان الحكيم في يوم من الأيام قال لابنه هات لي حاجة من الجنة، عايزك تروح كده وجيب لي حاجة من الجنة. فراح وجاب له شوية تراب. قال له ايه دوت؟ قال له تراب من الجنة. قال له جنة؟ جبته منين ديت؟ قال له جبت التراب ده من تحت أقدام أمي. أحد الصالحين من أهل العلم في يوم من الأيام كان عنده حلقة علم، فتأخر عليهم بيقول له أين كنت يا شيخ؟ قال كنت أتمرغ في رياض الجنة، أي كان يجلس تحت رجل أمي رحمهم الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام، والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، جاء جاهمة ابن العباس رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال أجل. قال فالزمها فإن الجنة عند رجليها، فالزمها فإن الجنة عند رجليها. الله، إلزم رجل الأم فإن الجنة فعلا تحت أقدام الأمهات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة في يوم من الأيام طلبه الأمير أو الخليفة، طلبه أن هو يكون قاضي، وأبو حنيفة بيهرب من القضاء لأنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقادم في الجنة، فخاف أنه يخش في موضوع القضاء ده لأن القضاء مسؤولية، فرفض. فخدوه السجن وفضلوا يعذبوه ويضربوا في جسمه ويضربوا في رجليه ويضربوا، هو مش مهتم وما فيش مشكلة بالنسبة له ولا فرق معاه. فقوم ضربوه في وشه فعملوا علامة في وشه فبكى، فقالوا سبحان الله تضرب منذ الصباح ولم تشتكي والآن تبكي لأنك ضربت ضربة واحدة في الوجه. قال أجل، لأن الضربة دي علمت في وشي، فلما هرجع بيتي أمي هتشوفها ستغتم وتبكي وأنا أبكي لأني لا أريد أن أجلب الهم على قلب أمي. يا سلام. وكان يقعد ليل ونهار الإمام أبو حنيفة يدعو لأمي اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم اغفر لأبي اللهم ارحمه يا رب العالمين. وكان يتصدق عنهم كل شهر بعشرين دينار، وده مبلغ يعتبر كبير جدا، 20 دينار كل شهر بيتصدق بيهم عن والدي. طيب ممكن واحد يسألني ويقول طب أنا ما عرفتش أعمل حاجة مع أم وأبويا وماتوا ومش عايز أقول غضبانين عليا، يعني ما خدوش حقهم. وواحد تاني يقول لي أنا بصراحة زعلتهم وماتوا هم غضبانين عليا، وأبويا مات وهو بيدعي عليا، وأمي ماتت وهي بتدعي عليا، مفيش أمل خالص. مين قال مفيش أمل؟ من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ما يقفلش باب الرحمة في وجه عباده أبدا. قال ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا بيديك فرصة جميلة قوي، أنت عقيت أمك وأبوك، زعلتهم كتير، نكدت عليهم كتير وماتوا، بديك فرصة أخيرة قبل ما أنت تموت برهم بعد موتهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال أجل، خصال أربع، أربع حاجات، خصال أربع، أربع حاجات. قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ قالوا الدعاء للام والاب، ادعي لهم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اذا مات الانسان او اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، من ضمنها او ولد صالح يدعو له. الله، يبقى الدعاء لهما، وتاني حاجه الاستغفار لهما كما ورد في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان الرجل او ان الرجل لا ترفع درجته في الجنه. الرجل الاب يعني يترد، هو دخل الجنه جنه عدن فجاه لقى نفسه في الفردوس الاعلى، إن الرجل يرفع درجته في الجنة فيقال أو فيقول أن هذا إزاي حصل ده؟ إزاي اترفعت في الجنة وأنا خلاص بقيت في الجنة ما فيش عمل جديد أضافته يعني؟ فيقال باستغفار ولدك لك. يبقى رقم واحد الدعاء للأم والأب، اوعى تنساهم. الاستغفار لهما، اللهم ربنا اغفر لي والوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثالث حاجة قضاء صيام الفريضة والنذر والكفارة عن الوالدين، لو كان فاتهم شيء تقضي عنهم الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رقم 4، التصدق عنهما، كما ورد في البخاري ومسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي قد افتلتت نفسها، ماتت ولم توصي، ما وصتش بحاجة، وأظن أنها لو تكلمت تصدقت، ألها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: أجل، فتصدق عنها. تعمل للوالد والوالدة صدقة جارية، ولم ونصحتي لما الناس عايز تعمل لوالدك والدك والدتك صدقة جارية مثلا ب20,000 جنيه، بدل ما تحط 20,000 جنيه في بناء مسجد واحد، حط في كل مسجد بيتبني 1,000 جنيه. يبقى أنت اشتركت في 20 مسجد، كل عبادة تمارس في هذا المسجد وكل صلاة وكل أذان وكل اعتكاف وكل عبادة في المسجد ده يتحسب لك في ميزانك وفي ميزان حسنات الوالد والوالدة. الله، اضرب في كل خير بسهم، كل دير مية، صدقة جارية في مسجد، بناء مسجد، بناء دار أيتام، دار مسنين، مستشفى مثلا سرطان أطفال، مستشفيات العامة، اعمل أي خير، اعمل أي خير واحسبه صدقة جارية في ميزان حسنات الأب والأم. طيب، رقم 5، إكرام أصدقاء الأب والأم وإنفاذ العهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما. خد بالك، وقد لقي عبد الله بن عمر كما في الحديث الذي رواه مسلم، لقي رجل أعرابيا بسيطا جدا، فكان ابن عمر يركب على الدب، فنزل وراح مركبه على الدب وراح ملبسه العمة بتاعته، فوظل يكرمه. فلما مشي كان في واحد ماشي مع عبد الله بن عمر اسمه عبد الله ابن الدينار، ابن دينار، فقال له: يرحمك الله ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، أنت عملت معي هذا كتير جدا يعني. فقال: يا هذا، إن أبا هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب، كان حبيب أبويا، خد بالك، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. الله أكبر، إن أنت تبر أصدقاء أبوك وأختك، تبر أصدقاء أمك أو صديقات أمك، واخد بالك، في صديقة كانت بتيجي لوالدتك وبتحبها وبيحبوا بعض، الأم ماتت، روح زوريها، لما تزوريها يتحسب في ميزانك وميزان حسنات الأم، لأن الأم كانت بتروح تعمل الخير ده فبتاخد الأجر، فأنت بتعملي لها الخير دوت وأنت وهي واخدين الأجر بفضل الله. وأنت نفس الحكاية، زور أصدقاء والدك. رقم 6، تحج وتعتمر عن الأم والأب بعد ما تحج وتعتمر عن نفسك. يا شباب ويا بنات، عايز أقول كلمة أخيرة قبل ما نطلع فاصل، عايز أقول كلمة أخيرة، اوعى تفوت الفرصة ديت، قدامك فرصة، اللي عنده أب وأم واحفظوا الكلمة ديت، عنده كنز كبير، عنده كنز كبير، اوعى تفوت الكنز ده، اوعى الدنيا تعد عليك وتشغلك عن الأم والأب وتنسى أن لهم حق عليك، وتفضل حياتك كلها مقضيها مع أصدقائك وأصحابك والشلة والسفر والفسحة والجري وتنسى الأم والأب. لازم تخصص وقت، مهما كنت مشغول لازم تخصص وقت تقعد كده في حضن أمك وأبوك، طبطب عليهم بعد قسوة الزمان وقسوة الدنيا اللي احنا عايشينها. الدنيا بقت قاسية أوي، زاد عن اللزوم، والأم اللي تعبت وشقيت وشافت المر، ممكن تكون يا عيني شغالة موظفة وفي نفس الوقت شايلة عبء البيت وحمل البيت كله، ومستنية بس كلمة حنان تسمعها من البنت أو من الابن، ما بتطلبش منكم مكافأة، مش عايزة ان انت تقول لها انت عملت كذا فانا بكافئك بكذا، هي مش عايزة حاجة، ولا عايزة منك الفلوس ولا عايزة منك حاجة، عايزة منك بس كده يعني نسمة حلوة كده، بسمة حلوة، معاملة طيبة، كلمة جميلة، ان انت تتعامل معاها كده معاملة حب كده، ان انت امي وحبيبتي، انا ماليش في الدنيا غيرك، حسسها كده بان تعبها ما راحش على الفاضي، حسسها بان هي بذلت عمرها كله عشانك، وكل دوت ما كانش ببلاش وما كانش كده هباء منثورة، حسسها ان انت عمرك ما هتنسى ابدا فضلها. خلي عندك وفاء لامك وابوك عشان ربنا يكرمك وولادك يكونوا اوفياء من ناحيتك. صدقني اكتر حاجه تضمن بها دخول الجنه بر الام والاب. احنا بنصلي وبنحسن الظن بالله، لكن في النهايه الله اعلم هل ربنا قبل عبادتنا ولا لا. احنا بنصوم وبنحج ونصدق وبرضه مش عارفين اذا كان ربنا قبل مننا ولا لا، عندنا حسن ظن بس مش عارفين برضه. لكن الحاجه الوحيده اللي بقولها لك من كل قلبي، لو عملتها يقينا هتبقى عارف، والله العظيم هتبقى عارف ان ربنا قبلها منك، يوم ما الام والاب يقولوا لك في وشك كده: روح يا ابني وأنا قلبي راضي عنك. روحي يا بنتي أنا قلبي راضي عندك. بقول لكم يا شباب، أنا أكتر عمل أرجو بيه رحمة ربي وأرجو بيه جنة ربي بري بأم وأبويا. والله العظيم آخر أنفاس لأمي كانت بتدعي لي، وآخر كلمة قالها والدي وكان قبل ما يخش في غيبوبة 18 يوم قبل الوفاة مباشرة، والله ما أنساها. جيت في ودنه قلت له بابا حبيبي راضي عني، فما سمعنيش، فعليت صوت شوية قلت له بابا حبيبي راضي عني. هو يعني ما كانش قادر يتكلم في آخر أيام حياته، 92 سنة الله يكون في عونه. فقام قايم فايق كده والله ما أنسان، قال لي آه والله يا محمود يا ابني والله راضي عنك، والله ربنا راضي عنك يا ابني، والله يا ابني ربنا راضي عنك، والله ما أنسى الكلمة دي. وراح بعدها في غيبوبة 18 يوم مات بعدها. الله يرحمهم جميعا رحمة واسعة. ارضيهم وحاول على قد ما تقدر أن أنت تكرمهم، وربنا هيكرمك دنيا وآخرة. فاصل ونرجع لكم نستقبل اتصالاتكم وإيميلاتكم. صلى على الحبيب.
بيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ عمر بيقول هل البعد عن الزوجة لفترة سنة حرام؟ الأصل إن الإنسان يحاول ما يبعدش عن زوجته وأولاده، خصوصا في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه دوت. لكن لو اضطر بسبب عمل مثلا معين إنه يبعد، فيحاول إن هو ينزل لزوجته وأولاده بالكتير، وبقول بالكتير كل 6 شهور ينزل عشان يطمن على زوجته وعلى أولاده. لأن سيدنا عمر بن الخطاب لما سأل سيدة حفصة قال كم تتحمل الزوجة في بعدها عن زوجها؟ قالت شهر. طب شهرين ثلاثة في الحد من الأخ خالص؟ قالت 4 شهور على ألا يزيدن. فبنقول يعني بزيادة بكتير أو يعني من 4 ل6 شهور ينزل اطمئن عليهم، ربنا يبارك فيكم. الأستاذة ملك لم أكمل 40 يوما بعد الولادة ولكن انقطع الدم، فهل يجوز الصلاة والصوم في رمضان؟ نعم، لو انقطع الدم دم النفاس حتى لو بعد 20 يوم أو بعد 15 يوم ما دام انقطع يجوز في الأخت دوت أن هي تغتسل وتصلي وتصوم، ما فيش أي مشكلة خالص. الأخت لينا بتقول أختي غير محجبة والأيام تمر وأخاف عليها من عقاب الله، فماذا أفعل؟ يعني باللين كده حضرتك سبك لينا وباللين بقى كده معها، ربنا يبارك فيكي، حاولي تدعيها للحجاب إن شاء الله باللين وبالرحمة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهم. والصلاة فريضة والحجاب أيضا فريضة على المسلمة، واجب عليها، لازم ليها تتحجب. فأنت برضو باللين وبالرحمة برضو ادعيها كده على قد ما تقدري، وحاولي ان انت وانت بتدعيها يعني ما تتعامليش معاها معاملة جديدة عشان ما يحصلش عندها نفور وعناد، ربنا يعافينا. الأستاذ عادل بيقول ما هي مفاتيح الثبات القلب المتقلب بين المعصية والطاعة؟ يعني الحقيقة موضوع مفاتيح الثبات احنا ذكرناها لو تذكروا حضراتكم في درس بعنوان النبي ونعمة الثبات، فياريت أستاذ عادل ارجع للدرس ده إن شاء الله على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري أو على موقع قناة اقرأ، هتجد الدرس إن شاء الله. ويعني لأن مش الوقت مش هيسمح هنقول لك كل أسباب الثبات هتلاقي في الدرس إن شاء الله. الأستاذة منار، هل من الممكن ذكر الله عز وجل في الخلاء يعني بقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ ده قبل الدخول يا أستاذة منار، بتقولي الذكر ده قبل ما تخشي مش بتقوليه بعد ما تخشي، يعني بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بتقوليه قبل ما تخشي، وتخشي برجلك الشمال وتخرجي برجلك اليمين وتقولي غفرانك. الأستاذ ياسين، هل حقا يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل 12 منتصف الليل؟ نعم يستحب، لكن لو كان الأمر يسير بالنسبة لأهل المسجد، يعني لو كان ميسر لأهل المسجد مثلا العشاء مثلا بتدن كان مثلا نقول 7:30، فلو كان في المستطاع ان هم يصلوها الساعة 10 مثلا او 11 ويجتمع اهل المسجد فهذا افضل، لكن طبعا الامر في الوقت الحالي هيبقى صعب جدا لان الناس بتبقى مشغولة، اللي عايز ينام واللي عنده اشغال واللي غير كده، فالافضل ان هم يصلوا الصلاة في وقتها. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الاستاذ محمود اريد ان اسأل هل يجوز حلق اللحية وما هي احاديث الرسول عن هذا الامر؟ هو اللحية واجبة، وده رأي الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم أنها واجبة على المسلم ولا يجوز حلقها إلا لعذر مقبول، عذر ضروري جدا كأن يخاف أن يبطش به أو أن يحصل له أي حاجة، دي الحالة الوحيدة التي يجوز له حلق اللحية. مين؟ الأستاذ عبير. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا يعني فقدت بنتي عمرها 4 سنوات ونص.
الله يرحمها.
فسؤالي يعني إنه يعني الأطفال عندهم حياة برزخ يعني وهل هم بكفالة سيدنا إبراهيم أمنا سارة يعني بروحهم جسدهم ويكبرون إن شاء الله إذا هم بكفالة سيدنا إبراهيم يصبح عمرهم يعني 33 سنة. أتمنى يعني تجاوبنا يا شيخ على هالسؤال. جزاك الله خير.
الله يحفظك أستاذ عبير. يعني عايز أقول لحضرتك إن الأطفال هم طبعا بيعيشوا حياة البرزخ. نعم، لكن حياة البرزخ إيه المقصود بها؟ حياة البرزخ المقصود بها اللي هي فترة القبر، اللي هي الحاجز الذي بين الدنيا وبين الأخيرة، هي فترة القبر. البرزخ هذا يكون على الأطفال نعيما لا يخطر على قلب بشر، لأن الطفل لم يبلغ الحلم وبالتالي لم يجر عليه القلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة هنا هي الإسلام. فأبواه لما يكبر بقى إما أن يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، لكنه ما زال على الفطرة. فهذا الطفل يعني طبعا بنقول الكلام ده عامة على كل أطفال المسلمين، بل حتى على الأطفال اللي هم أبائهم غير مسلمين، لأنه طفل لسه ما زال على الفطرة. يكونون في نعيم في القبر، يلبسون من ثياب الجنة، ويفرش لهم القبر من الجنة، ويمد لهم القبر مد البصر، ويتسع القبر ويضاء القبر، ويأتيهم يعني رجل طيب الوجه جميل الرائحة جميل السمت يؤنسهم إلى يوم القيامة، وفوق ذلك يفتح لهم باب إلى الجنة يأتيهم من ريحها وريحانها. الحاجة الثانية أنهم يعيشون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنهم يعيشون في كفالة سيدنا إبراهيم. وعموما إذا مات الطفل هو صغير أو مات واحد أو واحدة عندهم 70-80-90 سنة، فالكل يوم القيامة سيدخل الجنة في سن 33 سنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أهل الجنة أبناء 33. الأستاذة فاطمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير عن الإسلام في أنحاء البلاد.
الله يبارك فيك يا أخت فاطمة.
حضرتك أخويا متوفي ومعهوش أطفال، ووالدي ملهوش إخوات، وعمامي ماليش، وولاد عم والدي، هل يورثوا في أخويا؟
ربنا يحفظك. حاضر نجاوبك يا أستاذة فاطمة. أنا عايز بس أقول لحضرتك حاجة صغيرة خالص، موضوع المواريث، لأن بيبقى ليها تفرعات وتشعبات كثيرة، يعني ممكن بتحتاج أن أنت تكلمي حد من لجنة الإفتاء لسبب بسيط جدا. إيه هو؟ هيسألك فلان عايش، فتقول له مثلا طب فلان موجود، فلان فلان كذا، بيحط كل ده على جدول عنده على الكمبيوتر ويطلع لك في ساعتها على طول مباشرة. فأنا ما بقدرش على الهوى أن أنا أفضل أسأل حضرتك فلان موجود ده فلان مش موجود ده فلان ده فلان، هياخد وقت كبير جدا عشان نوصل لحل المسألة. فأنا أفضل لحضرتك بالنسبة لموضوع المواريث يا جماعة أن احنا نتصل بلجنة الفتوى، بيبقى موجود عندهم جدول موجود على الكمبيوتر، بمجرد ما تديله المدخلات فلان وفلان وفلان ده عايش وفلان 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 ده ماتي، ميت في النهاية بيدخل المدخلات ده على الكمبيوتر، في ساعتها في ثواني بيطلع لكم مقدار المواريث في ساعتها بفضل الله سبحانه وتعالى. الأستاذ فتحي بيقول: هل يتقبل الله عز وجل الدعاء والاستغفار بدون صلاة؟ الحقيقة المسألة فيها تفصيل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الكافر الله عز وجل يقبل منه الدعاء إذا كان مظلوما، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. يبقى دعوة الكافر لو كان مظلوما مستجابة، وخبال. لكن لما نتكلم بقى عن واحد مسلم، فطبعا من أسباب قبول الدعاء طاعة ربنا سبحانه وتعالى والقرب من ربنا سبحانه وتعالى وأكل لقمة الحلال والبعد عن الحرام وحسن الظن بالله والإلحاح في الدعاء وكثرة الدعاء وحسن الظن بالله والثقة واليقين في أن ربنا هيستجيب دعائنا، دي كلها ومعها أسباب تانية دي من أسباب استجابة الدعاء. فطبعا مش هنقول بقى ربنا هيقبل دعاء واستغفار ومن غير ما يصلي بقى ما يصليش، لا لازم يصلي لازم يصلي، لكن عموما قد يستجاب الإنسان لا يصلي إذا كان في مأزق معين، فالله عز وجل يستجيب لهم ويفرج كربهم، وقد يستجيب لدعاء كافر لو كان مظلوما، لكن الأصل إن احنا نكون على صلة وطاعة بالله سبحانه وتعالى. أم محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بنحبك في الله يا شيخ أنا وأولادي.
ربنا يحبك
وربنا يبارك في عمرك ويكون في ميزان حسنات حضرتك يا رب إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
والله يا شيخ عندي ثلاث حاجات.
تفضلي.
الله يرضى عنك يا رب. أوصل أنا بإذن الحمد لله حجيت واعتمرت وعايز أعمل عمرة لبنتي الله يرحمها. هل لازم أعمل عمرة تاني لنفس الأول وبعد كده أروح التنعيم وأعمل عمرة لبنتي؟
لا لا خالص، ما دمت اعتمرت عن نفسك ولو حتى من 40 سنة حتى يبقى خلاص حضرتك اعتمرت عن نفسك بتعتمر عنها ما فيش مشكلة خالص.
طب السؤال التاني، جوزي الله يرحمه متوفي وكان حاجج الحمد لله واعتمر. هل أنا أعمل له يجوز أن أعمل له عمرة كمان؟
هو ما دام اعتمر وما دام حج نصيحتي بقى يعني ايه، احنا دايما بنعمل ايه، انا مثلا يعني الحمد لله يعني اعتمرت كتير جدا وحجيت، انا بعمل ايه، انا ما حجيتش عن نفسي غير مره واحده وما اعتمرتش عن نفسي غير مره واحده، الباقي كله مثلا لامي والوالدي والام وامي والاب وامي والعيله كلها كل من مات.
أيوة.
فحضرتك مثلا الزوج ربنا يرحمه رحمة الله واسعة حج واعتمر، شوفي حضرتك حد من العيلة عندك مثلا ما يكونش لحج ولا اعتمر واكرميه بحاجة ما يكونش عملها يبقى في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتك ان شاء الله.
طب الحاجة الثالثة بقى دي مهمة اوي الله يبارك لك، ما تنسى ابن محمد في الدعاء، عايزاه ادعي له بالاول حاجه الهدايه ان يكون مقيم الصلاه.
هو جنبك ولا لا يا ام محمد؟
لا يا ريت يا ريت والله، كان لسه فرصه حضرتك الخاص والله عشان تتصل بيا.
ربنا يبارك لك فيه يا رب العالمين.
عايزاه يكون من مقيم الصلاه، عايزاه الصحبه الصالحه، عايزاه يعني يكون بارد اخواته بيا، وعايزاه يكون مثلا يوعده بالزوجه الصالحه تقويه على دينه ودنياه.
يا رب
يا ريت يا شيخ من قلبك كده الصافي كده اللي بقريب من ربنا.
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظه لك يا رب ويجعله قره عين لك في الدنيا والاخره ويرزقه برك يا رب العالمين، ويرزقك بره ويكرمك بيه ويبارك لك فيه وكل اولاد المسلمين اللي شايفيننا يا رب العالمين واللي حتى مش شايفيننا. الاستاذ امين، استاذ امين السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
اتفضل يا استاذ امين. يا ريت تسمعني، اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون. اتفضل.
انا اسمعك.
اتفضل مع حضرتك.
الله يبارك فيك. اشتي اسال ما حكم يعني زياره المساجد اللي فيها قبور كثير، في ناس بيزوروا بيدعوا يعني ما حكمهم؟
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. هو عموما حاج امين ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك، الاصل ان المساجد لا يبنى فيها قبور، والاصل ان المساجد لا يوضع فيها قبور، لان المساجد دي ده بيت ربنا بنخش نعبد ربنا سبحانه وتعالى. لكن يعني ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم في اخر ايام حياته صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر مما صنعوا. فالاصل ان احنا نبتعد عن مثل هذا، وان كان احنا بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب اهل بيت النبي وبحب اولياء الله سبحانه وتعالى، لكن لا نحتاج ان احنا نعمل لهم قبر في مسجد ولا غير ولا اي حاجه، حبهم في قلبنا من غير القبور ولا اي حاجه، وبندعو لهم ليل نهار ومش محتاجين ان احنا نحط قبر في مسجد عشان نقول ده قبر فلان ونروح نزوره. وربنا يا رب يحفظنا ويحفظكم ويرزقنا واياكم نعمه التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل الله عز وجل سواه. يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. ربنا يرزقنا إياكم يا رب يعني حسن العمل وحسن الخاتم يا رب العالمين. الأستاذ عمرو، ما حكم الشرع في الزواج العرفي؟ الحقيقة الزواج العرفي نوعين، زواج عرفي شرعي وزواج عرفي غير شرعي، وأرجو أن أنتم تركزوا معي في الموضوع ده، موضوع خطير. زواج عرفي يعني إيه؟ زواج عرفي يعني الواحد راح يتجوز واحدة طلبها من وليها، ابوها موجود واهلها موجودين والشهود والاعلان وكل حاجه، كل حاجه زي الفل، كل ما في الامر انه مش هيأيد الكلام دوت عند مأذون عشان هو مثلا هي في مثلا معاش بتاخده مش عارف بتاع ايه، وهو في حاجه بياخدها معاش مش عارف من ايه، فمش عايزه ينقطع لو اتجوز او فايه، فبيعملوا عقد عادي جدا ولكن لا يوثقون. هذا جواز شرعي، لكن في تضييع لحق المراه ان ما دام مش موثق عند مأذون ممكن في وقت من الاوقات عياذا بالله يحصل اي مشكله، الا اذا كتب لها ورق رسمي واداه لها وكان معاهم ومعمول في شهر عقار ولا في حاجه بحيث يضمن الله حقها. ده جواز عرفي في وجود الاب يعني في وجود الولي وفي وجود الشهود وفي مهر وفي اشهار، ده زواج عرفي لكنه سليم. جواز العرفي المحرم اللي هو لا يعتبر زواجا أبدا. واحد مع زميلته في الجامعة فبيقول لها طب تعالي نضرب ورقة عرفي ونشاهد عليها فلان وفلان من صحابهم في الجامعة عشان والدك مش عايز يسهل موضوع الزواج فاحنا مش عارفين نتجوز فنتجوز بالطريقة دي. ده ليس زواجا، ده عياذا بالله سفاح وليس نكاح، يعني هذا حرام بالثلث، حرام حرام حرام، لا يصح هذا الزواج أبدا، بل هو محرم عياذا بالله. وهذا يعني ربنا يعافينا وعافيك يا رب، هذا زنا صراح. فعشان كده بنقول زواج العرفي نوعين، لكن النوع الأخير ده هو ده اللي منتشر أكتر، وهو ده اللي فاهمينه ناس كتيرة جدا، إن عادي جدا يروح يتجوز عرف ويضرب ورق عرفي عند محامي ولا عند مش عارف مين، فده محرم. الشباب حذروا، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، ربنا يرزقكم يا رب الزواج الحلال يا أرحم الراحمين. أم يوسف، أم يوسف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بلاي في سؤالين يا شيخ. هو سؤال أولاني معناها يجوز يقرأ علي معناها شيخ رقية شرعية أو لا، ولا نقرأ على نفسي؟ هذا السؤال الأول.
معلش ما سمعتوش، لحظة بس أم يوسف، السؤال الأولاني
أول هل يجوز معناها شيخ يقرأ علي رقية شرعية؟
تجيب الشيخ يقرأ عليك رقية شرعية، نعم تفضلي. السؤال الثاني،
والسؤال الثاني أخويا توفى معناها من كم شهر
الله يرحمه،
وكان معناها سب جوزته مشيت لبلدها، هي كانت أسلمت معناها، هي كانت مسيحية ولكن بعدين أسلمت، ولكن لما راحت قبل ما تروح قال لها إذا كنت روحت لبلادك ما عطيش ترجعي وإنت حتى تطلقي، ولكن راحت أصرت وراحت لبلدها، وبعدين بعد 3 أسابيع هو توفى. فأنا أسأل حضرتك يكون معناها داخلة في الميراث هي ولا لا؟
يعني هو قال لها لو رحت بلدك تبقي طالق، صح كده؟
مش أنا كده؟ أي صح. وبعدين كلمها بالتليفون قال لها أنا عند المحامي حطلقك.
لا أنا قصدي مسيبك من المحامي، يعني هو قال لها لو رحت عند أهلك هطلقك أو هتبقي طالق.
قال لها ما ترجعيش، قال لها إذا تروحي ما ترجعيش،
وبعدين ترجعيش
صار بيناتهم في بالتليفون قال لها أنت هتكوني طالق.
بص يا ميوس، ربنا يبارك في حاجة، سؤال واضح. عموما هو بالنسبة السؤال الأولاني اللي هو موضوع الرقية الشرعية، كتير من الناس مثلا ما بيحصل لهم مشكلة فبيقولوا طب نجيب واحد يرقينا. أنا نصحتي الشخصية ما تجيبوش حد لا يقرأ عليكم ولا حد يتقال مثلا ده فيه سحر ده فيه، حتى لو كان فيه سحر أو كان فيه مس أو كان فيه حسد أو كان فيه أي مشكلة، رجاء الله يبارك فيكم. ممكن حد يقرأ سورة البقرة على مية في طبق بلاستيك واسع كده، وبعد ما يقرأ سورة البقرة حتى لو ما كانش حافظ يفتح المصحف، بعد ما يقرأ يدفل في المية ينفخ هواء، وبعدين المية دي خدوا منها 3-4 أزايز خلوها على جنب، اشربوا بق الصبح وبق بالليل، وبقية المية دي غطوها وخلوها على جنب، ناخد كل أسبوع مرتين شوية مية ندفيهم على النار ونحطهم في بخاخة المكوى، والواحد يدخل غرفة النوم يقفل على نفسه ويرش جسمه وما ينشفش ويلبس، بفضل الله اي حاجه هتروح بدل ما نجيب حد يقرا علينا ولا بتاع. ولو عايزين احنا نقرا الرقيه الشرعيه نقراها احنا على نفسنا، مفيش مشكله خالص، نجيب الرقيه الشرعيه ونقراها على نفسنا، امر بسيط جدا، لان يشترط لنجاح الرقيه اخلاص الراقي، ومفيش حد في الدنيا يا جماعه اخلص لنفسه من نفسه كما قال الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى. فاحنا نحرص ان احنا، لان كتير من الناس ديت ما بقولش كلهم طبعا استغفر الله، كتير منهم بيبقى الموضوع موضوع بيزنس وشغل واكل عيش والكلام ده كله، فما بيكونش فيه اخلاص لان هو عنده 100 زبون راح يقرا عليه، فبالتالي الموضوع بيبقى كده يعني ايه حاجه كده كروته وما بيبقاش فيها اخلاص فلا ترى اثرا. بس احيانا كمان بيكون عياذا بالله ممكن يكون متداري في ثوب الكتاب والسنه ويكون هو اصلا ساحر فيؤذينا، فاحنا مش محتاجين الأذى دوت فنبعد عنه تماما. السؤال الثاني يا ام يوسف، ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك، اخوك اللي قال لزوجته قال لها لو رحت عند اهلك، انا ده اللي فهمته، لو رحت عند اهلك تبقى طالق، فلو راحت تبقى طالق، فبالتالي لو مات وهي طالق فبالتالي ليس لها في الميراث. انما هي لو كان قال لها لو رحت عند اهلك هبقى طلقك، فهبقى طلقك ديت يعني لسه ما طلقهاش، وبالتالي فممكن ما تحسبش طلقة، لكن برضو الموضوع ما نقدرش نفتي فيه إلا في وجود الزوج نفسه الله يرحمه رحمة واسعة عشان يقول لنا هو قال إيه بالضبط، لأن اللفظ مهم جدا في حد، إن كلمة علي الطلاق غير كلمة أنت طالق غير كلمة لو عملت تبقى طالق، الألفاظ دي كلها بتفرق معانا جدا في الكلام دوت. فاضل دقيقتين والوقت بيجري مع حضراتكم بسرعة شديدة. ندعو في الدقيقتين دولت لعل وعسى ان ربنا يفرج هموم المسلمين في كل مكان. اللهم اني داع فامنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت أعطيت. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. لا تفض هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور برحمتك يا رب العالمين. اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفرج هم إخواننا في سوريا. يا رب إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في أعالي جنان الخلد. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان وش الشيطان بكلمة حنان.